إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المؤمنون فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله سبحانه وتعالى لما خلق خلقه أوجب عليهم واجبات واجبات تصرف له جل وعلا وحقوق له كما أنه أوجب على نفسه فضلا منه وتكرما واجبا وواجبات للخلق إذا فعلوا تلكم الواجبات فأعظم حق من حقوق الله جل وعلا على العباد هو حقه سبحانه وتعالى أن نفرده وحده لا شريك له بالعبادة وهو الحق الواضح الجلي الذي جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا رواه البخاري ومسلم فهذا الحق إخوة الإيمان عبادة الله وحده لا شريك له أعظم حقوق الله جل وعلا على عباده وهو الغاية العظمى من خلق الخلق كما قال رب العزة والجلال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا ليعبدون أي ليوحدون فإذن الغاية من خلق الخلق عبادة الله وحده لا شريك له وهو الهدف الأسمى والغاية العظمى من إرسال الرسل كما قال الله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهو أول أمر جاء في القرآن الكريم أمر الله الناس فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإذا أول حقوق الله سبحانه وهو أعظمها على العباد جل وعلا عبادته وحده لا شريك له صرف جميع أنواع العبادة له العبادة الظاهرة كالصلاة والحج والعبادة الباطنة كالحب والخوف والرجاء والصيام والعبادة القولية كالتسبيح والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن كل أنواع العبادة لله جل جلاله وعظم سلطانه ولما كان هذا الحق عظيم نهانا ربنا جل وعلا عن أمر عظيم يخالف هذا الحق وهو الإشراك به سبحانه وتعالى وصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره جل وعلا فقال الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فهذه هي فهذا هو النهي الذي لم يغير ولم يبدل في جميع الديانات السابقة واللاحقة، كما أن الأمر الذي لم يغير ولم يبدل عبادة الله في جميع الأديان السابقة واللاحقة. وأما الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم الذنوب، فهو أول نهي أيضا جاء في القرآن، أول أمر الأمر بعبادة الله، الأمر بعبادة الله، وأول نهي جاء النهي في الإشراك بعبادة الله، فقال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عباد الله، عظم رسوله صلى الله عليه وسلم الإشراك به جل وعلا أيما تعظيم، حيث جعله عليه الصلاة والسلام أعظم الذنوب وأخطر الأمور، حينما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود: قلت إن ذلك لعظيم. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، ومن حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده تقواه حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتقواه جل وعلا أن تراقبه في السر والعلن، أن تستوي سريرتك وعلانيتك، فأن تجعل لله سبحانه وتجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه مانع وحاجز يقيك من عذاب الله. وهذا لا يكون إلا بأمرين فقط: عبادة الله وحده لا شريك له، والنهي والبعد عن المعاصي. ففي فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات تنال هنالك تقوى الله جل وعلا. ومن حقوق الرب جل وعلا على عباده أداء الصلوات كما أمرنا الله سبحانه، فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. ومن حقوقه هذه أداء الصلوات التي لم تغير أيضا على الأمم السابقة، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عباد الله، ومن حقوق ربنا جل وعلا على عباده حق الصيام الذي أوجبه على جميع الأمم السابقة واللاحقة. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقون. ومن حقوقه سبحانه على عباده أداء الزكاة لأهلها ومستحقيها، كما قال الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه أركان الإسلام ولم تغير في جميع الأمم السابقة واللاحقة. وهذه الأمة أيضا جعل الله سبحانه وتعالى عليها حقا واجبا أداء الحج لبيته المعظم المحرم، كما قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إخوة الإيمان، هذه حقوق الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه على عباده، وهذه هي أركان الإسلام العظام ومبانيه الكبار، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. حقوق الله جل وعلا على عباده كثيرة، وأعظمها أركان الإسلام الخمس، فمتى فعل العباد هذه الحقوق كان لهم الحق على الله أن لا يعذب أحدا منهم أبدا وأن لا يدخلهم النيران. فإذا قصر العباد في حقوق الرحمن أوجب الله أن يعمهم بأنواع من العذاب في الدنيا قبل الآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له دائما أبدا، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله ومن سار على نهجهم واختفى. إخوة الإسلام، هذه حقوق الله جل وعلا، منها ما ذكر، وحقه جل حقوقه سبحانه وتعالى كثيرة. لكن يا عباد الله، متى فرط العباد في حقوق الواجبات التي أحقها الله عليهم، أوشك الله جل وعلا أن ينزل عليهم أنواعا من العذاب يعمهم صالحهم وفاسدهم، تقيهم وعاصيهم. لا فرق إذا نزل عذاب الله جل وعلا على عباده، حتى ولو كان فيهم أهل الصلاح، كما جاء ذلك في حديث أمهات المؤمنين أم سلمة وعائشة وزينب رضي الله عنهن أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي رواية قال: نعم، إذا ظهر الخبث. رواه البخاري ومسلم. فإذا ظهر الفساد واستشرف العباد لأنواع من الفساد، أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده، لا راد لقضائه ولا ممسك لعذابه. وغالبا يكون عذاب الله جل وعلا العام الذي يشمل العباد يكون بسبب أهل الترف والفساد، أهل الغنى والطغيان، كما قال الله سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إذن الأمر للمترفين أولا، ثم يفسقون ويعصون الله جل وعلا ثانيا، ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله سبحانه وتعالى عن أهل النيران: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين منعمين في الدنيا، لا يبالون أنهم في دار ممر إلى الآخرة، ولا ينظر أحدهم ماذا يقدم غدا، يصبح همه شهواته ويمسي همه شهواته، ما لذ منها وما طاب، لا ينظر للعقاب ولا لمعصية من عصى، وإنما همه ملء بطنه، ما أكل وما شرب، وهمه ملء فرجه وسد حاجاته الشهوانية. حاله كحال البهائم، بل هو أضل، نسأل الله السلام والعافية. ولا يكون عذاب الله جل وعلا عاما على العباد إلا بسبب أفعالهم، كما قال الله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومن رحمته سبحانه أنه لما ظهر الفساد في البر والبحر بفعل الناس بأنفسهم، قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا. والهدف قال: لعلهم يرجعون. فإذا إذا ظهر الفساد في البر والبحر، أوشك الله أن يعمهم بالعذاب ببعض أعمالهم لعلهم يرجعون إليه ويتوبون إليه ويؤوبون إليه ويقلعون عن المعاصي والسيئات. قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومن رحمته أيضا قال: ويعفو عن كثير. وليس أحد يا عباد الله بمعزل من بأس الله سبحانه وتعالى وعقابه، سواء كان في النهار أو في الليل، كما قال الله جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. هو القادر جل وعلا أن ينزل أنواعا من العذاب سواء كان من الريح أو من الخسف أو من الأمطار أو من السيول أو من الحرائق والزلازل، كل ذلك بأمره سبحانه، كما قال الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية، فإذا قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. ثم كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا أن يعمهم بالعذاب، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه. وعن مجاهد رحمه الله تعالى قال: من فوقكم، قال: الصيحة والحجارة والريح الشديدة، ومن تحتكم قال: الرجفة والخسف. عباد الله، هذه كلها آيات الله جل وعلا وجند من جنده. قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ليخوف الله جل وعلا عباده ليرجعوا إليه ويتوبون إليه ويعودون، كما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. عباد الله، الواجب عندما نرى عذاب الله جل وعلا أو شيء من جنود الله سلطه الله على بلد من البلدان، سواء كان البلد مسلما مؤمنا أو كان بلدا كافرا عاصيا، فالواجب علينا عباد الله أولا أننا نهزع إلى الله جل وعلا دعاء وتوبة وعودة وإنابة والتضرع إليه، كما أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم عند رؤية الكسوف، فكان صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، رواه البخاري. ولما رأى صلى الله عليه وسلم أن الشمس قد كسفت في زمانه عليه الصلاة والسلام، فجاء الناس إليه فزعين، فلما رآها بعينه عليه الصلاة والسلام خرج يجر رداءه يلبسه، ففزع إلى الصلاة، فصلى صلاة طويلة لم تشرع في الإسلام لها مثيلا، حيث أن هناك ركعتين في ركعة واحدة، فصلى عليه الصلاة والسلام الركعة الأولى قائما طويلا ثم ركع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، وقرأ وأطال في القراءة، ثم ركع وأطال في الركوع، ثم سجد سجدتين، ثم قام في الركعة الثانية ففعل مثل ما فعل في الأولى، أي أربع ركعات واضحة في ركعتين حكما. عباد الله، الواجب علينا أيضا أن نكثر دعاء الله جل وعلا أن يسلط على أعدائه وعلى الذين ظهروا في الأرض الفساد أنواعا من العذاب، مثل الحرائق التي انتشرت أو الزلازل أو الريح، أيا كان كل ذلك جند من جنود الله. لكن هناك محاذير يقولها الناس ويرددها، أولها أن ينسبوا هذا الأمر إلى الطبيعة، فيقولون: هذه كوارث طبيعية، أو هذا من صنع الطبيعة، أو هذا غضب الطبيعة. هذا كله كفر بالله جل جلاله وعظم سلطانه، فالملك ملكه، ولا يصرف جنده إلا هو جل وعلا، فلا يستطيع أحد أن يتحكم في الريح ولا في الأمطار ولا في الزلازل ولا في أنواع من التي تكون خاصة لله في ملكوته جل وعلا إلا هو سبحانه وتعالى. ومن المحاذير أيضا أن الإنسان يجزم بأن هذا عذاب من عند الله، فلا تدري ما هو المراد من فعل الله جل وعلا، فقد يكون عذابا وقد يكون اختبارا وقد يكون راحة للمؤمنين، فلا يجزم أحد بفعل الله جل وعلا فنقول: لعله يكون عذابا من عند الله. نعم، لعله على سبيل الظن للجزم، فلا تجزم بفعل الله سبحانه وتعالى. أيضا من المحاذير عباد الله أن يقول الإنسان ما ذنب الأطفال، ما ذنب الأبرياء، ما ذنب الفقراء، لماذا تأتي الريح فتخصف بهم، لماذا تأتي الزلازل فتقتلهم، لماذا يسلط الله الريح أو الحرائق فيعم الطيور والحيوانات والأطفال والأبرياء، هذا لا يجوز أو هذا محرم. هذا هو المحرم، أن يتجرأ الإنسان بحكمه على فعل الله جل وعلا أن يقول هذا حق أو باطل، أو يصحح أمر الله جل وعلا، أو يتحكم بمخلوقات الله سبحانه وتعالى فيصحح ذلك ويخطئ ذلك. لكن الله جل وعلا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا تسأل عن صنع الله، فالملك ملكه والحكم حكمه جل وعلا، يصرف أمره كما شاء، لا يسأل عن فعله ولا يحكم على أمره، وإنما هم العباد هم المسؤولون عن أفعالهم. فإذا ظهر الفساد فبما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم الله جل وعلا شيئا من أعمالهم لعلهم إليه يرجعون. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك يا رحمن أن ترحمنا. اللهم يا رحمن ارحمنا، ويا غفور اغفر لنا، ويا عفو اعف عنا. اللهم إنا نعوذ بوجهك، اللهم إنا نعوذ بوجهك أن تسلط علينا عذابا من فوقنا أو من تحت أرجلنا أو من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ. اللهم عليك بالمشركين. اللهم سلط عليهم جندا من جندك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر اللهم راية التوحيد في كل أرض وبقعة، وأذل راية الشرك والبدعة في كل أرض وبقعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.